رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لشيخنا وأن تعينه وأن توفقه وإيانا والمسلمين. قال المؤلف غفر الله له: وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازال الشيخ رحمه الله يسوق كلام ابن خفيف كذا، فنقل عنه نقلا طويلا، والحق أن هذه المنقولات تصلح أن تكون متنا يعتنى به ويدرس ويقرر، فإنه كلام حسن جميل ويرد من زاغ في باب التصوف إلى السنة المحضة. فمما سطره رحمه الله قوله: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. إي والله، ما دام أن الإنسان يتردد نفسه في صدره وتجري عليه أحكام الدار أي الدنيا، فإنه لا يسقط عنه الخوف والرجاء. يجب أن يكون خائفا راجيا، يخاف عذابه ويرجو رحمته. ومن ادعى، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن ادعى من هؤلاء الصوفية أنه وصل إلى درجة الأمن وأنه أمن جانب الله عز وجل فقد تلاعب به الشيطان. فلا يزال الإنسان بين الخوف والرجاء حتى تخرج الروح من الجسد. ولهذا يذكر في القصة، سواء صحت أو ما صحت فإنها ذات معنى، يروى أن الإمام أحمد لما حضرته الوفاة جعل ابنه يلقنه ويقول: يا أبتي قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بعد 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 بعد، حتى إنه خشي عليه ابنه وضاق صدره. فلما أفاق من غشيته قال: يا أبتي إني كنت ألقنك وإنك كنت تقول بعد بعد. قال: يا بني إنه قد عرض لي الشيطان وقال: فتني يا أحيمد، فتني يا أحيمد، فكنت أقول له بعد بعد، يعني حتى تفارق الروح البدن. فلا يزال الإنسان يخشى على نفسه ويرجو رحمة ربه حتى ما دامت أحكام الدار أي الدنيا جارية عليه. فهذا مما تلاعب به الشيطان في بعض الصوفية، وتبرأ ابن خفيف من هذه المقالة أن تنسب إلى جماعته، وقال: قد أفردت كشف عورات من قال بذلك، رحمه الله. نعم.
ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام
الأحدية،
أحسن الله إليك، والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية، فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو
مبرسما،
أحسن الله إليك، أو مبرسما، وقد اختلط في عقله ولحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
عندك والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية،
وفي نسخة المستية أو المسدية،
ولا ذكر لها توجيها.
المبدئية من المبدأ، والمبدأ عند الصوفي هو الله تعالى.
والمسدية ذكر لها توجيها. نعم. على كل حال هو نبه على أمر آخر، تفضل. إذ لم يصد الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وش وجه الإشكال؟ لا المقصود جنسهم يعني المقصود يعني إن هذا قصدك أنهم وقد ماتوا يعني باعتبار ما يقولون إليه لعل هذا مراد مراده أن هذا لم يسقطه الله تعالى عن المنعم عليهم فالمنعم عليهم على اختلاف طبقاتهم الأربع لم تسقط عنهم الواجبات والتكاليف. المقصود حفظكم الله أن الشيخ رحمه الله نبه إلى زلة خطيرة كبيرة وقع فيها هؤلاء الزنادقة وهي اعتقادهم أن العبودية تسقط عن العبد إذا بلغ مرتبة معينة حتى إنهم ليستدلون بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فجعلوا حتى للغاية وجعلوها غاية دنيوية ليست الغاية التي بخروج الروح من البدن وهي الموت فقالوا إذا بلغ السالك درجة اليقين سقطت عنه الواجبات وشهد الحقيقة الكونية فهذا لا شك أنه من أعظم ضلالات الصوفية في باب العبودية ولعله بلغكم أننا إن شاء الله تعالى سنشرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوم الجمعة القادم وتعرض إلى هذا المعنى عند الصوفية وهو زعمهم بأن المرأة تسقط عن الأحكام إذا بلغ درجة معينة فالصحيح أن أحكام القوة والاستطاعة ما دامت باقية للإنسان يتمكن فيها يعقل ويقدر فإن الأحكام جارية عليه ولا تسقط عن أحد مهما بلغت درجته ويعني الإشكال الذي ذكر الأخ وجهه أن الشهيد لا يعلم أنه شهيد إلا بعد موته فكيف يقال أنه قد سقط فالمقصود جنس الشهداء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا فحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وهم بعد لم يبلغها طيب وهذه الأمور يقول من زعم هذا وأنه خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية إلى غير هذا من العبارات المزخرفة المسجوعة هذه هي صنعة هؤلاء الصوفية يزخرفون القول ويبهرجون الكلام بما ينشده منه ضعيف العقل وإلا ليس وراءها شيء ولا يقول بهذا إلا من اعتلاه علة لو في عقلية أو كان مبرسما ذكر عندكم تفسير كلمة مبرسم علة تصيب العقل غير هذا لأنه عرفها عندي بذات الجنب ولا أظن أن هذا هو المراد بل هي كما ذكر سبيل أنها علة عقلية طيب تفضل
ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله
واضح أن المؤلف رحمه الله على علم بشطحات الصوفية لأنه أكثر من قول ومن زعم ومن زعم ومن زعم فدل على أنه يعلم بأنه قد وجد في المنتسبين إلى الصوفية من يدعي هذه الدعاوى العريضة وقد تصدى هو رحمه الله لإبطالها هذه المزاعم المتضمنة دعوى العلم بالغيب لا ريب أنها باطلة فإن من المحكم قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون فكل من ادعى العلم بالغيب فقل له بملء فيك أنت كاذب لأنه لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلم ما يكون في غد إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فهذه مما اختص الله تعالى به وظن به عن خلقه فهذه يعني استدراكات منه رحمه الله على شطحات الصوفية
والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته
طيب مسألة الفراسة مسألة أخرى لأنه لما ذكر ادعاء بعضهم للغيب وأنكر ذلك ورده وأن ذلك مما يختص الله تعالى به، أتبع ذلك بالتنبيه على أن الفراسة باب آخر. والفراسة هي ملكة يؤتاها بعض الناس فيستدلون بالقرائن بقرائن الأحوال على أمر ما، فيه نوع من الذكاء الخاص، لا أنه كشف أو إيحاء أو غير ذلك مما يدعيه الصوفية من عباراتهم. لا، الفراسة معروفة وقد وصف بها بعض العلماء مثل الشافعي رحمه الله. فبعض الناس يكون ملهما محدثا، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم محدثون، يعني تحدثه نفسه، يقع في نفسه المعنى بناء على قرائن معينة. فأيكم من أمتي فعمر، فعمر رضي الله عنه كان من المحدثين الذين يلهمون ويقع في نفوسهم وينقدح معنى من المعاني الصحيحة. فهذه هي الفراسة. أما من تذرع بالفراسة ليدعي علم الغيب، كما نسمع أحيانا بأن فلان يقول وهو في مجلسه: فلان من الناس الآن يفعل كذا وكذا، هذه ليست من الفراسة في شيء. إما أن يكون له رأي من الجن يخبره مثلا بما يجري، وهذا ليس من علم الغيب بل من علم الشهادة، كما لو أخبره أحد جالس عند ذلك الشخص بما يقع منه. وإما أن يكون متهوك متخبط، يعني يجازف بالكلام. ففرق بين الفراسة وبين ادعاء علم الغيب. فالفراسة ليست مما يطلب بالدرس ويحصل بالكسب، لا، هي ملكة ويعني منها من الله سبحانه وتعالى يتاهى بعض الناس ويتفاوتون فيها، وقد تصيب وقد تخطئ. نعم. ثم قال: ومن زعم
أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق
والهدى. إلى غير الأيدي.
إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية.
أنا عندي والعظمة، عندكم والعصمة.
نعم. والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائم باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
وأول كلام: ومن زعم أن
صفاته قائمة بصفاته،
يعني هذه كلمة فاجرة بائرة والعياذ بالله، يقولها بعض الأدعياء، يقول صفات الله سبحانه وتعالى قائمة بصفاته، يعني كأنما تستمد من صفات الله. فيزعم هذا الزاعم المهووس بأن ما يقع له من علم وما يقع له من قدرات وما يقع له ذا، أن هذه صفات الله قد قامت فيه. فلهذا قال: هذا حلولي، هذا حلولي. والحلولي من هو؟ هو الذي يزعم أن الله حل في المخلوق، كما قالت النصارى في حق المسيح عيسى بن مريم حين زعموا أن اللاهوت تجسد في الناسوت، أن اللاهوت تجسد في الناسوت، وأن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا حل في جسد المسيح، حل في جسد المسيح. هذه مقالة الحلولية، وقد أجمع أهل الإسلام على كفرها، ولم يقل بذلك من المنتسبين للإسلام إلا زنادقة الصوفية، يقول قائلهم: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدلا. ويلبس أحدهم جبة ويقول: ما في الجبة إلا الله، يخاطب يعني نفسه، ويسوغون لفرعون قوله: أنا رب العالمين. قالوا كان معذورا لأنه حل فيه الله تعالى الله عما يقولون، فقال هذه المقالة، إلى غير ذلك من الترهات التي تقشعر لها الأبدان وتقف لها يقف لها شعر الرأس، يقولون في هذا قولا عظيما سوغه لهم الشيطان. لكن لو قصد بذلك معنى العصمة والتوفيق والهداية، يعني بمعنى أن ما حصل لي كان بتوفيق الله وبعصمة الله، يعني شيء خلقه الله فيه من التوفيق والعصمة والهداية، فلا شك أن هذا حق، لأن ذلك من فضل الله. فكل ما يحصل للإنسان من توفيق وقدرة وتمكين وغير ذلك من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي. نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله،
هذه أيضا من المقالات الباطلة، وهي دعوة أن الأرواح غير مخلوقة. ولا شك أن الله خالق كل شيء، هذا من المحكم الذي تمسك به، الله خالق كل شيء، فيدخل في لفظ كل جميع مفرداتها، فالأرواح مخلوقة. ولا يقول بقدم الأرواح إلا الفلاسفة، الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وخلود العالم هم الذين يقولون بهذه المقالة. أما أهل الحق والإيمان فيعلمون أن كل شيء سوى الله فهو محدث، وكل شيء يزول، لأن الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وبحمده. لهذا قال: ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية. النسطورية هذه نسبة إلى نسطور، وهو أحد كهان النصارى، حيث وقع بين النصارى افتراقات واسعة، فحينما رفع عنهم الاضطهاد زمن قسطنطين سنة 300 للميلاد بعد رفع المسيح في 300 سنة، وعقد لهم مجمعا يقال له مجمع نيقية في تركيا في الأناضول، مجمع نيقية سنة 325، ورسم عقائد بولس الشركية من الحلول والتجسد والتثليث وغير ذلك. صار النصارى تفرقوا في ذلك المجمع ما بين لاعن وملعون، كما قال ابن القيم: يلعن بعضهم بعضا. ثم عقدوا بعد ذلك عدة مجامع أخرى، مجمع في الإسكندرية ومجمع في أنطاكية أو غيرها، وتفرقوا. وكان من بين هذه الفرق فرقة النسطورية، وهي من الفرق الأرثوذكسية المشرقية. فهؤلاء يقولون بقدم الروح، روح المسيح، فهذا قد شابه قولهم، فمن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. نعم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله.
هذا يشبه ما سبق، من قال بأن شيئا من صفات الله حال في العبد فقد كفر، ومن زعم أن الله أجزاء وأبعاض فقد كفر. فالله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، ولا تفتقر صفاته بعضها إلى بعض كما يفتقر صفات المخلوقين بعضها إلى بعض، فالله ليس كمثله شيء، فلا يقال بهذه الكلمات. ومن لزم السنة واعتصم بالألفاظ والجمل القرآنية النبوية سلم، ومن حاد فإنه قد عرض نفسه للهلكة. نعم.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيف ما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
نعم، هذه مسألة القرآن، وهي مسألة كبيرة عظيمة شريفة، جرى فيها خلف كثير، وافترق الناس فيها فرقا شتى، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن القرآن كلام الله، فهو كلام الله كيفما تصرف، سواء كتب في المصاحف أو تلي في الألسنة أو سمع في الآذان أو سجل في المسجلات، فهو لا يخرجه عن أن يكون كلام الله. ففرق بين التلاوة والمتلو، التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الرب، السماع فعل العبد والمسموع كلام الرب، الكتابة فعل العبد والمكتوب كلام الرب، التسجيل فعل العبد والمسجل كلام الرب. هذا معنى قوله كيفما، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل. ولهذا قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالحفظ فعل العبد، حينما يستذكر ويردد كذا هذا فعل العبد، والمحفوظ كلام الرب. فيجب التفريق بين المقامين، فإن من الناس من قد غلا وظن أن القرآن إذا كتب في المصحف وجلد بالجلد أن هذا الورق وهذا الجلد ليس مخلوق، هذا غلط، هذا غلو في الإثبات. لكن يقال يفرق بين الكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ والتلاوة والمتلو والسماع والمسموع. فدائما الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، إلى من قاله مبتدئا، فيقول هذا كلام الله. ولأجل ذلك لو استجار بنا مشرك ماذا نصنع له؟ نسمعه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ماذا نصنع؟ ندعو قارئا فيقرأ، فيكون قد سمع كلام الله بنص كتاب الله. إذن هذا المسموع كلام الله، مع أن الذي تلفظ به هو العبد، فالتلفظ مخلوق، وأما الملفوظ فهو كلام الله عز وجل. وهذا سائغ حتى في غير ما ينسب إلى الله، كما نمثل دوما، لو أن إنسانا مثلا قال لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، فقيل كلام من هذا؟ لقيل طرفها ابن العبد، ما قيل إنه كلام هذا المنشد، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. وهكذا مثلا لو مثلا صورنا خط فلان وأبرزنا في ورقة، فقيل هذا خط من؟ قيل خط فلان، وهكذا. ونعتقد
أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
نعم، القراءة الملحنة أراد بهذا اللحن المذموم والتطريب المذموم الذي يخرج القرآن عن أدائه الشرعي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم، وأنهم يطربون بالقرآن كلحون الفساق، وهذا أمر منهي عنه. ويوجد في بعض ما يسمى الآن بالمقامات في التلاوة مقامات تنبو على السمع، فيها نوع ترقيص في التلاوة لا تليق بالقرآن العظيم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن بحزونة، أن يقرأ القرآن بحزونة، يعني يستجاش فيه البكاء والتأثر. فهذا هو المطلوب في القراءة، أن تكون قراءة شجية، أن تكون قراءة شجية، لأن هذا أدعى إلى حصول الاعتبار. أما ما يفعله بعضهم من القراءات والمقامات المستنكرة فهذه هي القراءة الملحنة المذمومة، فيجب الحذر منها وعدم ترويجها. نعم، تخرج القرآن عن سمته ويعني رونقه. إذا حتى إذا كان من المقامات التي يصدق عليها أنها لا تليق بالقرآن فيجب أن يتخلص من هذا الأداء ويقرأ القرآن بحزونه. تعلم يترك هذا علم فاسد. يعني يقرأها بطريقة لا تليق بالقرآن، هكذا ولا ما هكذا؟ المهم إذا كان يقرأها بطريقة لا تليق بالقرآن ولا بمقام القرآن فإنه يجب عليه ترك هذا الأداء ويقرأ القرآن قراءة عادية، عافانا الله وإياكم. وقد سمعنا وسمعتم يعني بعض أنواع هذه القراءات مما تشمئز منها النفوس، حتى أن القرطبي رحمه الله ذكر في مقدمة التفسير، ويبدو أن هذا الأمر قديم موجود قديم، ذكر في مقدمته للتفسير هذا الأمر، وذكر مسألة التطريب وخلاف العلماء فيها، ومثل لذلك قال كما يوجد في المقارئ المصرية هكذا في زمن، فكان يوجد بعض القراء يتقربون إلى السلاطين والأمراء بأنواع التطريب، فذم القرطبي هذا ذما عظيما.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.